له لا شريك له ولي الدين. سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. اما بعد، فان مقام العبوديه لله عز وجل يوجب على المسلم الا يفعل فعلا او يقول قولا الا وهو يعرف حكمه في شرع الله. من اجل ذلك اوجب الفقهاء على المكلف البالغ ان يعلم احكام الصلاه قبل ان يصلي، واحكام الصوم قبل ان يصوم، واحكام الحج قبل ان يحج، واحكام الزواج قبل ان يتزوج، واحكام البيع قبل ان يتعامل في اسواق المسلمين. من اجل هذا كانت هذه المجموعه من المحاضرات المتعلقه بطب البلوع، وهي لا تقل شانا واهميه عن مرورها في العبادات، بل ان الحاجه تمس اليها لتعلقها بحقوق العباد. ومعلوم ان العبد اذا قصر في حق الله فان الله عز وجل يغفر له اذا تاب واستغفر، لكنه اذا اساء في حقوق العباد فان من شروط قبول توبته ان يرد المظالم الى اهلها. فمعرفه احكام البلوع تزيد الحاجه اليها في حق التائبين عن نظيرها في احكام العبادات. محاضره اليوم عن عقد البيع وشروط صحته، والابتداء بهذه المحاضرة لأن عقود البيوع هي الشيء الأكثر تداولا وانتشارا وتكرارا، سواء ما كان عقود مشافهة كشراء علبة كبريت وكيس ملح، فهذه عقود بيع، لكنها عقود شفوية أو شفهية، أو كانت عقود خطيرة القيمة أو لها شأن كبيع العقارات والسيارات ونحوها. وعندما يقال عقد لا يشترط أن يكون مكتوبا على ورق، ولكن أن يكون مستوفيا لأركانه وشروط صحته. فالبيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاطيين يعني البيع والمشتري يمد باعه الى الاخر، يعني يمد يده بالعطاء اما بالسلعه واما بالثمن في القيمه. فهذا اصل الاتفاق. اما البيع في اصطلاح الفقهاء فهو مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. لاحظ في تعريفات الفقهاء انهم يقولون ينبغي ان يكون التعريف جامعا مانعا. جامعا يعني لا يخرج منه عنصر من عناصر التعريف، مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه. ولذلك ترتيب الفاظ كثيره في التعريف معناها استيفاء لكل صور البيع واخراج لكل ما ليس بيعا من هذا التعريف. لان المعاملات يمكن ان تكون بيع، ويمكن ان تكون منافع وخدمات، ويمكن ان تكون ربا، ويمكن ان تكون صرف، يعني عمله بعمله، نقد بنقد، ويدخل فيها ذهب والفضه يسمى صرف وليس بيعا، ويمكن ان تكون هبه عطاء من جهه واحده، ويمكن ان تكون زكاه، ويمكن ان تكون صدقه، ويمكن ان تكون هديه، ويمكن ان تكون وديعه. فالمعاملات بين الناس متنوعة. المقصود ضبط صورة واحدة منها الآن وهي صورة البيع. البيع هو أكثر الصور انتشارا في الأسواق في أسواق المسلمين. يقول مبادلة مال ولو في الذمة. وكلمة مال عند الفقهاء هنا تعني الشيء الذي له قيمة. الشيء الذي له قيمة سواء كان عينا أو نقدا. يعني جالس الدين هذا يسمى مالا في لقيمة. وليس المال هنا معناه النقد ولكن الشيء الذي له قيمة وقد أجاز الشرع لانتفاعه. يقول ولو في الذمة. كلمة في الذمة في الفقه كلمة دقيقة لكن الخطيب والدعية يحتاج إلى التعرف عليها. الفقهاء يقولون عندما تذهب لتشتري شيئا مثلا من البائع من البقال من اي محل اذا قلت له اعطني كيلو سكر انت لم تحدد كيلو سكر بعينك. يعني تهدد لك كيلو سكر من الشوارع يعناها ان هذا الكيلو السكر اللي ينعقد عليه العقد هو في ذمة البائع لانه ليس كيلو معين. فقال لك الكيلو ب160 فهو لم يحدد وانت لم تحدد اي 160 160 اللي هتفك 10 ولا 160 اللي في ناحية الشمال ولا اللي في اليمين. يعني 160 ستتبعها مشاعا مما تملك من المال. لأن القيمة التي ستتبعها هي قيمة الذمة. ذهب يجب لك الكيلو من السؤال فهذا في الذمة. وأنت بدأت تخرج القيمة هي أيضا في الذمة. يعني غير معينة. الصورة الموضحة وهي من دقائق الفقه الضيوع. لو أعطيته 160 ابتداء وقلت لو أعطني كيلو سكر. إذا من 160 هذه ليست الذمة معينة محددة. ولو أعطاك هو الكيلو سكر ابتداء وقال لك خذ هذا الكيلو السكر ب 160 إذا الكيلو السكر أصبح ليس في الذمة وإنما معين لأنه عينه قبل انعقاد العقد. إذا كلمة في الذمة ليس معناها البيع المؤجل ولكن معناه الشيء الذي لم يتعين. ولذلك قال ولو في الذمة يعني سواء كان معينا أو في الذمة. معينا يعني شيء منظور ومرئي ومحدد سواء كانت القيمة أو السلعة. وفي الذمة يعني لم يحدد بعد سواء كانت القيمة أو السلعة. يكون أو منفعة مباح. منفعة مباح. لو قال منفعة وسكت. لو قال منفعة وسكت سيدخل فيها المنافع غير المباح المنافع المحرمة. والخمر فيها منافع كما ذكر القرآن. والكلاب فيها منافع. وهناك حشرات ضارة فيها منافع. إذا هو قيد المنفعة بأن تكون مباحة. فخرج بذلك كل منفعة غير مباحة. إذا التقييد مقصود أن يمنع دخول ما ليس منه. ولذلك قال جامع مانع. مانع يعني يمنع دخول ما ليس منه. فالتقييد هنا مانع. بمثل أحاديثنا يعني واحد المال إما أن يكون عينا وإما أن يكون نفسا. ولذلك قال بمثل أحدهما مبادلة مال بمثل أحدهما يعني واحد بالآخر. يعني السلعة بالمال أو المال بالسلعة. على التأكيد وكل بيع ينبغي أن يكون مؤبدا. يعني لا يصح أن يقال بعتك هذا المنزل لمدة 10 سنوات. هذا ليس بيعا. ولكن ينقلب الى ايجار الى منفعة. لان البيع لابد ان يكون مؤبدا. وليس عليه خير في التصرف الا اذا كان خير لاتباع الحق. يعني كان يكون منهج التصرف لفتره معينه لكن اتباع السنه لكن لابد ان يكون مؤبدا غير ربا وقرض. غير ربا وقرض ليه؟ هذا الخير ايضا من الخيول المانعه، لان الربا صورته صوره البيع. صوره الربا في الظاهر كصوره البيع، لو طبقت عليه التعريف ستجد ان الربا مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه، لان هذا المال في اصل مباح بمثل احاديثنا على التأليف، لانك ستعطيه ولم تاخذ عين المال الذي اعطيته ولكن تاخذ مال اخر. يعني هو رجل يعطيني نفس المال والا كان تصبح وديعه امانه. فالتعريف منطبق على الربا، فوجب ان يقيده باستثناء الربا حتى لا يدخل في البيع. وهذا الاحتراز اصله في القران الكريم، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. قالوا انما البيع مثل الربا، يعني كلاهما مبادله وشيء مقابل شيء، يعني قيمه مقابل شيء. وكذلك القرض، لان الفارق الجوهري بين الربا والقرض ان الربا مشتمل على زياده محرمه والقرض غير مشتمل على زياده محرمه، يعني كلاهما متشابه الا في هذا الجانب. يقول المراد بالمال كل عين مباحه النفع بلا حاجه، سواء كانت نقودا او اشياء عينيه. كل عين مباحة النفع بلا حاجة. مباحة النفع نفعنا عليها في اخراج ابناء المنفعة المحرمة. لكن كلمة بلا حاجة كلمة غامضة، يقصد بها ان المنفعة قد تتولد عن حاجة، ككلب الصيد وكلب الحراسة. كلب الصيد وكلب الحراسة. ولذلك كان الراجح في كلب الصيد وكلب الحراسة بالضرورة جواز اقتنائه دون بيعه وشرائه، لأن منفعته مباحة، لأن القرآن أذن في الانتفاع بكلب الصيد، فأصبحت المنفعة مباحة. لكن هذه المنفعة المباحة إنما تباح بقدر الحاجة إليها، يعني ليست منفعة مباحة مطلقا، وإنما منفعة مباحة بقدر الحاجة. فلما كانت ولية الحاجة لم يجد بيعه ولا شراءه وجاز اقتناءه. فالتفريق بين الاقتناء وبين البيع والشراء. انتقل الكلام بعد ذلك الى صيغه عقد البيع. الملاحظ انه عقود البيع اليوميه يتم معظمها اما في صمت بدون كلام او بالاشاره وهي بمعنى الصمت، او بكلام مختزل ومختصر جدا كأن تدفع القيمة. القيمة معروفة سلفا، الأسعار معروفة، فأنت فقط تدفع القيمة مثلا جنيه أو أكثر وتنطق بكلمة واحدة. تدفع مثلا 160 وتقول لا صدقا، بس تدفع. هو يرى 160 فيعرف بلا أدب إنها كلمة. إذا العقد خالي من كل الألفاظ، يعني لم يأتي إلا كلمة صدقة منفردة. وأبرم العقد واستوفى صورته دون أن تكون له ألفاظ. فهذا يعني أن العقود على الشكل، وأحيانا تجد العقد فيه شهود ومحامي وتفاصيل وشرط جزاء وأخذ عطاء
وقصة طويلة عريضة ومكتوب مثلا من 15 صفحة وصفحة مكتوبة بعد الصفحة هذا التمهيد يعني الصفحة دي تمهيد ثم اشترك الزكر كلمة هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقل معناه ان العقول بهذه الصورة هي كلها عقول صحيحة والعمل بها قائم لكن هذا يعني ان عقود البيع والشراء وعقود المعاملات على ما ذكره الفقهاء يمكن ان تكون بالقول ويمكن ان تكون بالفعل ويمكن ان تجمع بين القول والفعل لان واحد يقول واحد يفعل ينفذ ولذلك قال ينعقد البيع بكل البيع بكل ما يدل عليه من قول او فعل بكل ما يدل عليه حتى ولو كان كلمه او كان فعلا بدون كلمه لان المعاملات ليست كالعبادات نتقيد فيها بما ورد لاحظ هذا الفرق فانه في غايه الاهميه لان المعاملات ليست كالعبادات نتقيد فيها بما ورد فما عده الناس بيعا فهو بيع هذا التفريق يفيد الائمه والخطباء والدعاء وطلبه العلم لان الناس احيانا لجهلهم بهذا الفرق يتنازعون في هذه المساله واحد تذكر له شيء يقول هذا الدليل في العبادات يقول هذا الدليل في البدع يقول هذا الدليل في المعاملات يقول هذا الدليل خطا يعني فاعل العباده فاعل العباده عليه الدليل اللي يفعل العباده من العبادات هو اللي عليه الدليل اللي لا يفعلها ويلف ويقول لك هذا الدليل انها بدع لا فاعل العباده هو المطالب بالدليل لان احيانا واحد يفعل شيء بدع ثم تقول له هذه بدع يقول هذا الدليل انها بدع الشرع ليس فيه دليل قصدي على بدعيته ولكن فاعل العباده هو المطالب بالدليل ومانع المعامله هو المطالب بالدليل يعني بالمعاملات من ينهى ويمنع هو المطالب بالدليل في العبادات من يفعل ويدعو هو المطالب بالدليل اذا هناك فرق ان العبادات المطالب بالدليل هو الفعل والمعاملات المطالب بالدليل هو النهي لان الاصل في العبادات المنع كمن فعل فعليه الدليل والاصل في المعاملات الاباحه كمن نهى فعليه الدليل اذا هنا يكون الخلاف واللف الذي يحدث في كثير من المناقشات وتاتي اسئله كثيره واحد يطلب دليل على ان هذا الشيء بدعه واحد يطلب هذا دليل على ان هذا الشيء جائز لا مساله معكوسه فمعرفه هذا الفرق مساله مهمه ثم ذكر بعد ذلك انه ينعقد البيع بصيغتين قوليه وهي الايجاب والقبول وفعليه وهي المعاصاة ولها ثلاث صور إجابة وقبول مثال معروفة زي عقد النكاح بيع اشتريت بعني بعت لك او الله يبارك لك الزواج زوجني قبلني نفس الشيء فالإجابة والقبول هما ركنان في الصيغة القولية وهما ايضا ركنان في الصيغة الفعلية لكن تدل عليهما القرائن القرائن هي تدل عليها الصيغه الفعليه الصيغه الفعليه يسميها العلماء المعاصاه يقول ولها ثلاث صور معاصاه من الجانبين وهل يمكن ان تتصورها البيع الصامت اللي اشرنا اليه ان يكون هناك من يبيع سلعه واحده فقط زي مثلا الراجل بتاع العصير والسحلب والقل البارد ده الصيف يبيع نوع واحد والناس كلها حافظه ان الراجل بتاع العصير ولا حتى محل العصير انه هيدفع ربع جنيه اذا في صمت تام لا كلام لا من هنا ولا من هنا معاطاه واحد يدفع الربع ده يقول له لا ده اتكلم لا ده غلط ولا لا بعث ولا لا اشتريت ولا ايجاب وقبول رمزي ولا شيء على الاطلاق. فهذه تسمى معاطاة من الجانبين، وهي صورة من صور العقل الصحيح. الصورة الثانية تفضل. عرفت؟ هتبدا المشكلة. يعني الشأن اللي طلع هو كده يعني لا هو الكلام الصراحة، لكن المسألة تهدي. هو المقصود تطور صورة المعطية. نعم. يبقى الصورة الأولى تمت معطاة ربع ثاني وسميها قولية إيجاب وقبول. الصورة الثانية من صور المعطاة معطاة من البائع، وهذه ذكرنا لها مثال أن المشتري سيأخذ القيمة ويحدد السلعة. إذا المشتري يقول والبائع يفعل بدون كلام. نعم. يعني الصورة المركز مثلا يدخل يجمع البضاعة ويفعل قيمة انا طبعا بقى اضرب مثال احنا مش هنتوقع في ذكر الامثلة. ايوه ما زي صورة العصير اللي ذكرناها، بس انا بذكر العصير عشان الناس كلها عارفة لما الصورة دي بتبقى. الصورة الثالثة معاطاة من المشتري، وطبعا متصورة ايضا صورة المعاطاة من المشتري انه البائع زي ما ذكر الاخ ممكن يكون في سلعة موجودة والبائع بينادي عليها. طبعا دي بيدخل فيها مثلا كله بجنيه كله بخمسين بينادي عليها. اذا البائع صيغته في البيع قولية، المشتري صيغته فعلية يسعر قيمة ويأخذ بصمت. طبعا متصور تطبيق هذه الصور، لكن هو المقصود الإثابة لأن كل هذه الصور صحيحة. صور معاملات العامة نحن كلها صحيحة. يقول الإيجاب اللفظ الصادر من البائع أو من يقول مقالا. اللفظ الصادر من البائع أو من يقول مقالا. يعني البائع يتعلق به لفظ الإيجاب. ويقوم مقامه متصور الوكيل، وكيل عنا. القبول اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. تفصيل للوكيل من المشتري او من يقوم مقامه في القبول. مسألة حكم البيع طبعا دي مسألة سهلة ومعروفة، انه جائز الكتاب والسنة والاجماع، ويمكن كل واحد فيكم ان شاء الله يستخرج دليل الكتاب والسنة والاجماع من كتب الفقه. يعني لانها مسألة سهلة. ننتقل الى شروط صحة البيع. لاحظ. نعم. ليش؟ لا هو المقصود بتحديد القبول والإيجاب ايه؟ انه البائع صاحب السلعة، السلعة في مكانها عنده في ملك البائع. قبول المشتري هو المتوقف عليه، قبول السعر هو المتوقف عليه من إعطاء العقد. يعني البائع ابتداء قبل ان يكون هناك مشتري يملك سلعة ولا تاج. العقال العقد على هذه السلعة المعلومة متوقف على قبول المشتري لهذا السعر. فهذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد يقع اختلاف السعر أو تنازع فيه. وفي نهاية المطاف السلعة إما أن يقبل المشتري السعر فينعقد العقد، وإما أن لا يقبل فتبقى مكانها عند البائع كما هي في ملكه وبسعره. فمن اجل هذا علق الفقهاء القبول على المشتري، وعلقوا الايجاب يعني الاذن التسامح على البائع. المباح ان يقبل المشتري بسعر، يبقى هذا يلزمه ان البائع يوجب هذا او يوجبه قبل قبول المشتري. يوجبه بمعنى انه يجيز هذا السعر على هذه السلعه المعلومه التي يملكها. فاذا اجاز هذا السعر بهذه الطريقه فقد اوجبها لمن يقبل هذا السعر من المشترين. فهذا هو الاصل. لكن لو المسألة انعكست في العقل، العقل لا يصبر من عكاسها، يعني بادر المشتري إلى الكلام وعرف هو السعر للسلعة غير محددة السعر، والله أنا أخذها منها في المبلغ الفلاني، وهذا نظير موجود في عقود النكاح. يعني أحيانا نقول الولي يقول زوجتك، وأحيانا الخاطب يقول زوجني. احيانا نبدا بالولي واحيانا نبدا بالخاطب. بس لما الولي لما الخاطب يقول زوجني، يقول له الولي ايه؟ زوجته. يحتاج الخاطب بعدها ان يقول ايه؟ قبل الخاطب هو المشتري، لانه متعلق بقبوله، لانه يقول زوجني. قد يحدث اثناء الكلام ان الولي يقول زوجتك اياها على شروط، واحد اثنين ثلاثه اربعه، انك لا تنقلها من البلد اللي هي فيه، لا تمنعها من الوظيفه. فالخاطب بعد ان كان يقول زوجني جرى هذه الشروط فلا يقبل، اذا هو سيقبل على كلام يتلفظ به الولي، يوجبه الولي. فتكون هذا الكلام في شيء يختلف فيرفضه، فيحتاج الى ان ينهي العقد او يتمه للتوجيه بالقبول. نعم.
يعني بالنسبه للايام والقبول قلنا الله اختار للبائع او من يكون مختار.
نعم.
فاحنا دلوقتي بنهي مثلا الفاظ في مثل هذه الاشياء الايام والقبول. يقول الزواج يعني انا مثلا حظ واقرا هذا عنده ولد وهذا عنده بنت. لا عجيبه بس. هذا يقولوا
ايه؟
يعني لو
معي جزء
والاخر
يقولوا الوالد،
فماذا
يعني؟
احنا في مجال الوقت،
هذا
اربعة.
احنا في البيع واللي بينهم سلع. السلعة السلعة لا يقال فيها اذنها صمتها. والبكر تستأذن والتستعمر والمش عارف السيد ايه، لا ده موضوع ثاني. اطراف العقد في النكاح تختلف. يعني المرأة لها شأن في عقد النكاح، لكن السلعة خلاص. لا خلينا هنا في الثقة عشان بس ايه من لأن وقت المحاضرة نبتوا فيه نتوقع وقت نتكلم في النكاح، لأن الأمر هيختلف في بعض الأحكام. شروط تحت البيع، لاحظ أن البائع والمشتري في الحياة اليومية لا يعلمون هذه الشروط، لكنهم يحتاجون اليها بصورة ماسة عند التنازع والاختلاف. التنازع والاختلاف من شأنه ان يحتاج غالبا الى من يحكم بين البائع والمشتري. فاذا كان من يحكم بين البائع والمشتري يجهل احكام البيوع، لن يستطيع ان يحكم الحكم الصحيح الذي بينه الله. فمعرفة هذه الشروط تمس الحاجة إليها لاتساق العقد بصورة صحيحة، وأيضا للاحتكام إليها عند التنازع والاختلاف. يقول شروط صحة البيع سبعة حطرها العلماء بالتتبع، وهي تدور على ثلاث أشياء، واحدة من الثلاثة لأنها ستستمر معنا في كل محاضرات البيوع: الظلم والغرض والربا. الظلم والغرض والربا. الغرض ابتداء الان تستطيع تجولا ان تقول هو الجهاله. الجهاله يعني الجهل بشيء معين في العقل. ايا كان هذا الشيء سنتكلم عنه في حين. لكن لما يتم هذا الحظ معناها ان جميع القيود الشرعية التي وضعت على المعاملات مقصودها ان تمنع الظلم وان تمنع الغرض وان تمنع الربا. وهي تمنع هذه الثلاثة في كل المعاملات وتحفظ لها وتحترز منها في حق الطرفين وليس في حق طرف واحد. تمنع ظلم البائع للمشتري وظلم المشتري للبائع، تمنع الضرر في حق البائع والضرر في حق المشتري، تمنع الربا في حق هذا والربا في حق هذا. لكن كل مقاصد الشريعة في مسألة المعاملات أن تمنع هذه الأشياء الثلاثة المحرمة الظلم والغرر والربا في جميع صور المعاملات. الشرط الأول، وقبل أن نتكلم عن الشرط الأول، أعتقد أنكم درستم أو ستدرسون في أصول الفقه أو تطالبون بهذا في أصول الفقه، وهو مهم، الفرق بين الركن وشرط الصحة وشرط الوجوب. هل تم دراسة هذا؟ ها؟ مش بالمعنى، لا، الدورة دي. إذا تطالبون بالدكتور جمال، لا.